بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إلى هذه الدروس المتتابعة المباركة من هذا البرنامج المبارك بعون الله، وعنوانه العام ونمارق مصفوفة، وظاهر أنه نص آية كريمة مقتبسة من سورة كريمة هي سورة الغاشية. هذه الدروس، هذا البرنامج، يأتي كل حلقة فيه تحمل عنوانا مستقلا منفردا المراد منه إطلالات معرفية ومقاصد حسنة وعظات بالغة، نرجو الله عز وجل أن يعين على إتمامها. عنوان درسي وحلقة هذا المساء المبارك صلاة العصر. العنوان ذو مفردتين، لفظ صلاة ولفظ العصر. فأما المراد بكلمة صلاة فالصلاة المفروضة دون النافلة، والعصر هو ذلك الوقت الذي يقع بعد أن ينتهي وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس. وسنتحدث أولا عن الصلاة ثم نتحدث عن العصر. فأما الصلاة فإن الله عز وجل قد فرض على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمس، ونبينا صلى الله عليه وسلم في معراجه المبارك عند ربه جل وعلا في الملأ الأعلى والمحل الأسنى، ثم نزل جبرائيل عليه السلام في اليوم التالي ينبئ النبي عليه الصلاة والسلام عن أوقات تلك الصلوات. أما العصر فهو وقت قال بعض العلماء مثل الإمام الغزالي، قالوا إن هذا الوقت أي وقت العصر معظم عند الأمم كلها، أي فيما سلف من الأمم، كل الأمم تعظم. بل قال بعض أهل العلم إن الخطيئة بعد العصر ليست كالخطيئة في غيره، ذلك أن الأعمال كما تفضل مكانا تفضل زمانا، وكما أن السيئات تعظم مكانا كذلك تعظم زمانا. فكما أن المعصية في الحرم المكي ليست كالمعصية في غيره، قالوا كذلك فإن المعصية بعد صلاة العصر ليست كغيرها. ما الذي جعل العلماء يقولون إن وقت العصر وقت معظم مبجل في الأمم السابقة وفي شرع أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من ذهب إلى هذا يتعاضد لديه عدد من الأدلة تدفع إلى القول بهذا. نرى أن الله عز وجل قال لما ذكر الشهادة، قال تحبسونهما من بعد الصلاة. جماهير أهل العلم من المفسرين على أن المراد بالصلاة هنا صلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام لما غلظ اليمين الفاجرة الغموس التي تغمس صاحبها في النار قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة، ثم لما ذكرهم قال ورجل عرض سلعته بعد العصر، ثم ذكر اليمين وذكر كيف أنه يريد أن يستحل بها مال رجل مسلم وهي في الأصل حرام عليه. موضع الشاهد من الحديث أنه ذكر بعد صلاة العصر، فهذا يفهم منه ولو ضمن على أن وقت العصر ليس مثل غير وقته من الأوقات. مما تعضدت به الأدلة أن العصر وقت ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام إن بقاءكم إلى الأمم قبلكم ممن سلف من الأمم قبلكم من صلاة العصر إلى غروب الشمس، فجعل ما بقي من الزمان بالنسبة لهذه الأمة مع ما مضى من أزمان اليهود والنصارى ومن سبقهم جعله من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فالتمثيل ببعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحد الأدلة التي تعارض بها قول من يقول إن وقت العصر وقت معظم في جميع الأمم. كذلك الصحابة رضي الله عنهم والرسول في مقدمتهم كانوا عندما كانوا يصلون في مكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس كانوا يصلون بعد العصر أي قبل الغروب، ويصلون قبل الفجر. قال الله عز وجل في كتابه العظيم يذكر هاتين الصلاتين وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذا مما ذكره العلماء دليلا على أفضلية وقت العصر. كذلك من الأدلة على فضل وقت العصر خلق آدم عليه السلام، فإن الآثار تعاضدت تجامعت اجتمعت على أن الله عز وجل خلق أبانا آدم في آخر ساعة من يوم عصر الجمعة، من عصر يوم الجمعة، آخر ساعة من عصر يوم الجمعة خلق الله عز وجل فيها آدم، ولا ريب أنها ساعة مباركة لأن الخلق فيها اجتمع. قالوا هذا من أسباب تسمية يوم الجمعة بيوم الجمعة. هذه الأقوال التي سردناها لك آنفة كلها تعضد فضل وقت العصر، نحن الآن نجمع ما بين المضاف والمضاف والمضاف إليه، نأتي الآن لجمعهما. صلاة العصر بعد أن بينا معنى الصلاة وبينا معنى وقت العصر وشرفه. صلاة العصر هي إحدى الصلوات الخمس بالاتفاق، لكن ما فضلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين المراد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر، وسمي بالبردين لأن الفجر أبرد ما في الليل والعصر أبرد ما في النهار، فإن الشمس تزول بعد ذروة الضحى ثم تزول الشمس، ثم إذا جاء وقت العصر كأن الشمس تبرد قليلا لأنها بدأت تفيء إلى الغروب. وكذلك صلاة الفجر تأتي في وقت، فإن أبرد ما في الليل وقت صلاة الفجر، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. وقطعا لا يمكن أن يفهم مسلم أن المراد أن يصلي الرجل الفجر والعصر ثم يترك باقي الصلاة، لا يقول بهذا مسلم يفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه، لأننا إذا أردنا أن نفهم قول أي أحد فلنجمع متشابه كلامه إلى محكمه. هذا من الأدلة على فضل صلاة العصر. كذلك من أدلة على فضلها أن إحدى الصلاتين التي تشهدها الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فالله عز وجل قال في كتابه العظيم عن صلاة الفجر: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وصلاة العصر جاءت في السنة الدليل على أن الملائكة تشهد صلاة العصر، فكونها تشهدها الملائكة وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالذكر ويقول: من صلى البردين دخل الجنة، هذان دليلان ظاهران على فضل صلاة العصر. يبقى السؤال في أن الله عز وجل قال وقوله الحق: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هل صلاة العصر هي الصلاة الوسطى؟ هذا محل نزاع بين العلماء. بداية القول نقول جماهير أهل العلم من كثير من الصحابة والسلف والخلف على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ومن أدلتهم على ذلك وهو دليل ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وقد شغل عن صلاة العصر، قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم عليهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فمن قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر احتج بهذا الحديث الصريح الصحيح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. على أنه ينبغي أن تعلم أيها المبارك أن خلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى طويل، بل إن الإمام الدمياطي رحمه الله جمع 19 قولا قالها العلماء في تحديد الصلاة الوسطى، والحافظ ابن حجر نقل عن الدمياطي هذه الأقوال 19 ملخصة ثم زادها قولا آخر ليصبح في المسألة 20 قولا. سنأتي على بعض هذه الأقوال إتماما للفائدة. فمن قال إن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، حجة كما بينا لك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش: ملأ الله بيوتهم وقبورهم عليهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قالوا هذا نص في ما نحن مختلفون فيه. من قال إنها صلاة الفجر احتج بالآية، فإن الله عز وجل قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقالوا إن القنوت هو طول القراءة في الصلاة، والله عز وجل أتى به تبعا بعد أن قال والصلاة الوسطى، فهموا أن قول الله وقوموا لله قانتين يعود على أقرب مذكور وهي الصلاة الوسطى. وقالوا أين الإطالة في القراءة؟ قالوا إن الإطالة في القراءة لا تكون في شيء من الصلوات ظاهرة مثل صلاة الفجر، فلذلك جعلوها الصلاة الوسطى. ثم إنهم قالوا إن صلاة الفجر تقع ما بين صلاتين تقصر وتجمع، قصدوا الظهر والعشاء، فالعشاء قابلة لأن تقصر وقابلة لأن تجمع مع المغرب، والظهر قابل والعصر والعشاء والظهر قابل لأن يقصر وقابل لأن يجمع مع العصر، فلهذا جعلوا صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى. من قال إن صلاة العشاء هي الصلاة الوسطى، قالوا إن صلاة العشاء هي الصلاة الوسطى، قالوا لأنها تأتي ما بين صلاتين لا قصر فيهما ولا جمع. هذا القول على الضد، بين صلاتين لا تقصر، قصدوا أن صلاة المغرب لا تقصر وأن صلاة الفجر لا تقصر، فهذا حجة من قال إن العشاء هي الصلاة الوسطى. وقال آخرون إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، هي صلاة المغرب، ولكل دليله. لكن الذي أردت أن أبينه لك أن العلماء رحمهم الله قالوا في هذه المسألة قولا كثيرا مستطردوا فيه، لأن الله عز وجل قال وقوله الحق: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا الخلاف في علاقة صلاة العصر بلفظ الصلاة الوسطى الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى، ووسط كل شيء عدله وخياره، وهذا من حيث التعريف اللغوي وهو محل اتفاق. نعود للحديث عن صلاة العصر من حيث الإجمال. صلاة العصر لها وقتان اختياري واضطراري في قضية متى ينتهي وقتها. فإن الشمس إذا ازدلفت من المغيب واحمرت فإن هذا وقت اختيار، بمعنى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز الصلاة فيها، لكن الصلاة لا تنتهي اضطرارا، يعني لا ينتهي وقتها لمن اضطر إلى أن يؤخرها شيئا يسيرا حتى تغرب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فهذا تحديد لوقتها. السنة فيها أن تكون أقل في القراءة من صلاة الظهر، فإن الإطالة في صلاة الظهر أكثر نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن المحفوظ من سنته صلوات الله وسلامه عليه في القراءة في الصلاة والإطالة يكون في الظهر أكثر منه في العصر. كلمة عصر في اللغة، قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال بعض أهل العلماء وبعض أهل العلم إن العصر هنا المراد به الزمن كله والدهر كله، وهذا قوي. وقال بعضهم إن المراد به صلاة العصر لما مضى من شرفها، وهذه الصورة هي المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لو لم ينزل الله عز وجل على عباده سورة إلا هذه الصورة لكفتها، قال ربنا فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن الذي يظهر العلم عند الله أن المراد بالعصر هنا الصلاة نفسها، لأن إذا جمعنا الآثار الواردة في فضل العصر التي حرضناها في أول اللقاء لا تكاد يعارضها ما يمكن أن يقال عن العصر برمته والزمن برمته، وإن كنا متفقين على أن العرب تستخدم العصر في الحديث عن الأزمنة طالت أم قصرت، ويتجمع كلمة عصر على عصور جمع كثرة وعلى أعصر جمع قلة. قال المتنبي في أبيات الرأية شهيرة: من مبلغ الأعراب أني شاهدتهم ولقيت رسطاليس والإسكندر ولقيت بطليموس دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الغابرين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصر. موضع الشاهد قوله والأعصر، فهو لما لقى ذلك الرجل ممدوحه وأراد أن يعظمه قال: إنني وجدت عنده علما كثيرا، كأن الله عز وجل رد علي السابقين ممن مضوا من العلماء وأرباب الكلم وأرباب العلم، وكأن تلك الأعصر التي سلفت وكنت أسمع بها وأقرأ عنها قد وجدتها ماثلة بين يدي وأنا ألتقي بهذا الممدوح. هذا ما يتعلق أيها المبارك بلفظ كلمة عصر. تعظيم الله عز وجل في كل آن وحين هو الدين والقربة والوصول إلى رحمته ورضوانه تبارك اسمه وجل ثناؤه. لكن إذا علم المسلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ثمة أوقات وثمة صلوات عظمها الله وأجلها، كانت المبادرة إليها أعظم، وكانت المسارعة إليها أقرب إلى رحمة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وصلاة الفجر وصلاة العصر تأتيان بعد نوم وشبع، تأتيان بعد نوم وشبع، كذا قال العلماء وما قالوه حق. فلذلك عندما يترك الإنسان فراشا وثيرا أو يترك غداء قد أعد له ثم يفزع إلى تلك الصلاة يريد رحمة الله ورضوانه، يريد أن يتقرب إلى ربه، فذلك أعظم أجرا وأكثر حالة وأدل على تمكن الإيمان في قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صلاة العصر يذكر حديثه لأولئك الصحب والرفقة عندما قال لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة. ففهموا هذا الحديث على ضربين، منهم من فهم أن المراد أن الصلاة لن تقع منهم صحيحة حتى يصلوا إلى ذي قريضة ولو وصلوها إلى بعد غروب الشمس، والآخرون إنما فهموا المعنى المتبادر اللغوي المجازي أو قضية المسارعة والحث على السير إلى بني قريضة، فأسرعوا. فلما أدركتهم الصلاة في الطريق قبل أن يصلوا إلى بني قريظة صلوا. وأما الآخرون فإنهم بقوا على حالهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فغربت الشمس وهم لم يصلوا العصر حتى وصلوا إلى بني قريظة فصلوا فيها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحال الفريقين وكلا الصنيعين لم ينكر على أحدهما وأمضى الأمر على ما هو عليه. وقد فهم العلماء من ذلك أن باب الاجتهاد للأمة مفتوح، وهذا حق لا مرية فيه، فإن النصوص الشرعية أحيانا تحتمل أكثر من معنى، ولا يحق لأحد أن يثرب على أحد ما دام اللص الشرعي يحتمل ذلك المعنى، وهذا هو المضمار الذي تجري فيه أقدام العلماء. والحق الكل يبتغيه، لكن ليس من المعقول ولا من المألوف ولا من حق أي أحد أن يزعم أن الحق وقف عليه وأنه أدرى به من غيره وأن السلطان والعلم كله محصور فيه. لكن الإنسان كما يحسن الظن بنفسه يحسن الظن بغيره من العلماء، ويقول كما قال خيار الصالحين قبلنا: رأي صواب عندي يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ عندي يحتمل الصواب. والأمة في أيامها هذه خاصة محتاجة إلى المزيد من تآلف قلوبها واستماع كلمتها، وأن يعذر بعضها بعضا ما استطاعوا. فالله عز وجل لو أراد أن يمضي كثيرا من الأشياء لأمضاها، لكن ترك جل وعلا فيما ذكر ونقل إلينا من نصوص سواء من الكتاب أو من السنة، تركت بعض الأمور قابلة للأخذ والعطاء، قابلة لأن يقال فيها أكثر من رأي، فعلى ما يحرج بعضنا على بعض، لكن المقصود سلامة القصد وحسن الطوية، وأن يريد العبد بقوله أو فعله ما عند الله، لا يريد بذلك أن ينتصر على الأقران ولا أن يعلي راية زيد أو أن يخفض راية عمرو. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: وإن سوء الظن بأحد المسلمين غير قائم، فكيف الظن بعلماء الأمة ونقلت الشريعة ومن أوكل الله عز وجل إليهم أن يورثهم الله هذا العلم الشرعي العظيم الذي أخذوه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العصر عبادة عظيمة وصلاة جليلة، وهي في زماننا هذا تأتي في وقت يغلب فيه حاجة الإنسان إلى الراحة. فعندما ترى من عبد كبيرا كان أو صغيرا من عباد الله يفزع إلى المساجد إلى صلاة الجماعة، يريد ما عند الله من الخير، ويحرص على صلاة الجماعة في أحواله كلها وعلى صلاة العصر خاصة، فظن به خيرا، فإن الله عز وجل لا يخرج من أحدا من بيته إلى بيته جل وعلا إلا وقد عظمت عند الله عز وجل منزلته وعلى عند الله جل وعلا مقامه. فالمسابقة إلى الخيرات والمنافسة في الطاعات وشهود الجمع وحضور الجماعات، هذا كله مما يتقوى به إيمان المؤمن. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.